بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصابر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وملاك اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى إليه في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنقلهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيان سبب من ضل من ضل من المتكلمين ممن تكلموا في باب الاعتقاد وباب الغيبيات وباب أسماء الله وصفاته بطريق العقل، وضلوا فعقلوا وحرفوا ومثلوا وجهلوا ربه الذي وصف نفسه بأسمائه وصفاته والذي كفاهم المؤونة، لو كانوا يعقلون فكان سبب ضلال هؤلاء ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة العظيمة التي بيّن فيها أن الهدى وطريق التماسه إنما يكون باتباع الكتاب والسنة وباتباع هدي سلف هذه الأمة، وبرهن بالمنقول والمعقول والواقع على أن الخير كله في اتباع ما سلف، وأن السلف هم أسلموا وأعلموا وأحكموا في هذا الباب ممن سواه. ثم بيّن أنه كيف يكون هؤلاء المتأخرون، وذكرهم بأوصاف تبين زيغهم، فقال: كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصابر بالنسبة إليهم؟ من هم الأصابر؟ المتأخرون وأهل البدع، فإنهم أصابر. وهذا ما دل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الناس لا يزالون بخير ما داموا يأخذون من كبارهم. فإذا أخذوا من صغارهم ضلوا. والأصابر إما أن يكونوا من كان في العمر يترك الناس الأشياخ الكبار ويأخذوا من الصغار، أو يراد به أهل البدع. وما نوه عليه شيخ الإسلام أن المراد بالأصاغر هم أهل الأهواء والمتكلمين وأهل البدع. أم كيف يكون أفراف المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، كيف يقول هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ والمراد بالأفراح هو من يأخذ ويتربى على من سواه. فشبه هؤلاء كأفراخ الطيور التي تتعلم من أمهاتها وتقلدها في كل صغير وكبير. فكذلك هؤلاء أفراخ هؤلاء لأنهم اتبعوهم حذو القدة بالقدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الفروخ صغار الدجاج يقلد أباه وأمه في مشيته في حركاته في أكله، فكذلك هؤلاء لأنهم أخذوا التقليد من هؤلاء فكانوا كالأفراخ لهم، تركوا الجهابرة والصحابة ومن تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا من الفلاسفة ومن أتباع الهند الذين يأخذون علومهم من كبارهم وممن تقدس في أذهانهم من الوثنيين من عباد الأصنام من أصحاب الفكر والزيغ والضلال والعقل، وأخذوا من ورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم. أيعقل أن هؤلاء الذين أخذوا من هؤلاء أعلم بالله سبحانه وتعالى وما يستحقه من صفات ممن أخذ العلم من الأنبياء والمرسلين؟ أعلم من ورثة الأنبياء الصحابة والعلماء الربانيين وأهل القرآن والإيمان. ثم ذكر بعد أن أنهى هذه المقدمة، فكل ما تقدم من دروس هي مقدمة لتقعيد آتٍ ولبيان أمر مهم آتٍ، وهو إثبات علو الله على عرشه وأن الله تعالى في العلو وأنه مستوى على عرشه، وإلى إثبات سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة شيخ الإسلام وفقهه بأن يقعد الطالب الذي يريد الحق يقول طريق الصحابة والتابعين هذا سبيله وهذه تربيته وهذا نتاج علمه وهؤلاء الذين تركوا علم ورثة الأنبياء وقدموا المعقول على المنقول وأخذوا من أرباب علم اليونان والفلسفة والمنطق وعلم الوثنيين والمشركين والمجوس وأتباع الهند هذه علومهم وهذا نتاجهم فأيهم تختار؟ أتختار من تربى على يدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتختار علم من تربى على الوحي؟ قال الله قال رسوله قال الصحابة أم تسلك مسلك من يقدم العقل والرأي والفلسفة؟ لا شك أن العاقل يعرف ما هو السبيل الذي يسير عليه لينجو من الزيغ والضلال ويكون في الآخرة من الفائزين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب. وهذا كلام عظيم، من عرف هذه المقدمة والفرق بين علوم هؤلاء وعلوم هؤلاء عرف أين يضع قدمه لينجو من الزيغ والضلال، وعلم أن الضلال والتهوك، إيش معنى التهوك؟ التحير والاضطراب، التحير والاضطراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه صحيفة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني هل أنتم حيارى فيما أتيتكم به؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني واضحة لا اضطراب فيها ولا شك فيها ولا ريب فيها ولا حيرة فيها، الهدى والوحي والقرآن والسنة. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين، ثم ذكر أربعة أسباب. وإن أردت أن تضع سؤالا على هذه الفقرة، ما هي أسباب تحير واضطراب المتأخرين في باب أسماء الله وصفاته؟ ما هي أسباب اضطراب وتحير المتأخر في باب أسماء الله وصفاته؟ ثم ذكر قال إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، هذا السبب الأول، تركوا القرآن نبذوه وراء ظهورهم ولم يرجعوا إلى كتاب الله الذي أتى بكل هدى وأتى بكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي التي هي أسد وأرشد. والقرآن أتى بالهدى كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي توضح أن النجاة والفلاح والرشد والفوز والفلاح والهدى بكتاب الله عز وجل بالقرآن. وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، هذا السبب الثاني، أعرضوا عن السنة، تجنبوا السنة، والسنة هي النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. وقال أيضا لما أخبر بافتراق الأمم وبافتراق ملة الإسلام، ملة المسلمين، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فأرشد إلى النجاح وإلى العلاج الذي سبب البعد عن ذلك، بعد عن التفرق، بعد عن الانحراف. فعليكم أي يلزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى. البينات جمع بينة، وهي الدلائل الواضحات اليقينيات، والهدى أي طريق الحق الواضح المبين الذي يهتدى به إلى طريق الصواب وإلى طريق الجنة وإلى النجاة من النار. وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، هذا السبب الثالث من أسباب انحراف المتأخرين، أنهم تركوا اتباع طريقة الأولين من الصحابة والتابعين، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين. وهذا ينبه إلى أمر مهم، إلى أن، وقد نبهت على ذلك في دروس مضت، أن الإنسان إذا أراد أن يبحث مسألة عقدية لا يبحثها بحث المتجرد دون أن ينظر إلى ما كان عليه السلف، بل أول ما تبحث في هذه المسألة ماذا قال فيها سلف الأمة، لأن الحق هو ما كانوا عليه، فتنظر إلى ما كان عليه السلف، ما الذي يعتقده الصحابة والتابعون في هذه المسألة، وتنظر إلى أدلتهم لتقوى يقينا، ثم بعد ذلك تنظر إلى المخالفين لهم نظرة رد وحذر، نظرة رد وحذر، وبيان بطلان أدلتهم التي استدلوا بها على معتقدهم الفاسد. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينوه على أهمية أن يعرف المرء طريقة السلف، وأن البحث فيها واتباعها من أعظم أسباب الثبات، وأن ترك طريقة السلف وعدم البحث فيها هي من أسباب ضلال المتأخرين. ثم قال: والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. إذن السبب الرابع من أسباب ضلال المتأخرين هو اتباع من شهد على نفسه بالضلال والزيغ، وهم أهل الكلام وأهل الرأي والفلسفة كالجويني والرازي والشهرستاني وغيرهم من أرباب علم الكلام الذين قدموا علم الكلام وعلم الرأي وعلم اليونان وقدموا المعقول على المنقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وليس غرضي واحدا معينا، يعني أذكر شخصا معينا سبب اتباعه هو كان الزيغ، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نوع هؤلاء السلف، فأوصافهم ما سبق: تقديم الوحي والكتاب والسنة والتعبد لله تعالى بالمنقول من الوحي. ونوع هؤلاء كل من قدم المعقول على المنقول، وقدم علم الفلسفة والمنطق واليونان على الوحي من كتاب الله وسنة رسوله. فانظروا إلى نتاج هؤلاء وإلى نتاج هؤلاء. فهؤلاء كما تقدمت أقوالهم ندموا على ما مضى من حياتهم، فدل على ماذا؟ على أن ما قضوه في حياتهم كان زيغا وضلالا وحيرة وتهوكا. وأما الصحابة والتابعون وأهل الدين والإيمان بقوا على رسوخ في دينهم وعلى ثبات في عقيدتهم حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان نتاج هؤلاء هذا ونتاج هؤلاء هذا، فأي طريق تسلك يا عبد الله؟ أي طريق تسلك للنجاة؟ لا شك أن نتيجة هذه المقدمة أن من أراد لنفسه الهدى والتقى والنجاة والفوز والفلاح ويعرف ربه معرفة صحيحة ويتعبد لخالقه بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم،
أن يسلك سبيل الأولين ويحذر من سبيل المتأخر. وتبين أيضا بهذه المقدمة أن تلك المقولة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم أنها مقولة فاسدة يبرهن العقل فضلا عن النقل على بطلانها، ويبرهن نتاج علم هؤلاء على بطلان هذه القاعدة. كيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم وهم في الأخير ندموا على حياتهم وقالوا قضينا حياتنا بين قيل وقال؟ أين العلم والحكمة إذن؟ إذن كانت مجرد دعوة وليس ثم علم ولا حكمة، لأن العلم والحكمة يدل على اليقين ويثمر اليقين، ولكن رأينا رواد هؤلاء وكبارهم وزعماءهم رأيناهم أنهم ندموا على ما مضى من حياتهم، وأنهم يبكون على ما مضى من حياتهم ويقولون يا ليتنا نموت على دين العجائز، ويعضون أصابع الندم. فدل على أن ما سلكوه لم يكن علما ولا حكمة، وإنما كان رأيا وفلسفة ومنطقا أخذوه من أهل الفلاسفة وعباد الأوثان وعباد القبور، لم يكن على علم وحكمة، وإنما العلم والحكمة اللذان يوصلان إلى السلامة هو ما بني على قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف، فهي مقدمة عظيمة يحق أن تدرس هذه المقدمة مرات ومرات، ويحتاجها طالب العلم في مسيرته الدعوية والعلمية وفي كل أبواب الدين إلى أن يتربى عليها، لأنها مقدمة تبين لك الطريق الصحيح الموصل للنجاة، مقدمة مهمة تثمر فيك يقينا راسخا وانتماء صحيحا لسلف الأمة، وتعلم أن كل من زاغ في دينه وفي أي باب من أبواب الدين، في باب العقائد وفي باب الأسماء والصفات وفي باب الدعوة وفي باب الإيمان والأحكام والولاء والبراء، إنما كان سبب زيغه ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة، وهو تجنب ما كان عليه الكتاب والسنة والسلف واتباع أهل الرأي والفلسفة. ونستفيد أن من قعد قواعد تنظيرية إنما يجرم في حق الأمة جرما عظيما ويظلم الأمة ظلما كبيرا، فيجعلها في تهوك ويجعل الأمة في حيرة، وهذا ما نراه في من ينتسب إلى الدعوات المنحرفة الغير السالكة مسلك السلف، جميع الفرق والجماعات تجد في أتباعها الحيرة والاضطراب وعدم الرسوخ في باب الولاء والبراء. وعدم رسوخ الاعتقاد الصحيح والاضطراب في الأديان وضعف الدين والإيمان وسببه ونتاجه كان ترك ما كان عليه الأول. بعد ذلك أتى إلى النتيجة الحتمية التي ينبغي هي الإيمان بها والرسوخ بها. فما دام أننا عرفنا أن الطريق الذي نرجع إليه والميزان الذي نرجع عليه هو القرآن والسنة وما كان عليه السلف، فماذا قال السلف في هذا السؤال؟ الآن يأتي الجواب للسؤال الذي بدأ في أول الرسالة. ما هو السؤال؟ أول الرسالة: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى. ما سبق من إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية كان إيش؟ مقدمة لها للجواب الذي سيأتي الآن. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك،
ما معنى إذا كان كذا؟ إذا كان كذلك أو إذا كان ذلك كذلك؟ إذا كان كذلك في أن الاعتقاد الصحيح والطريق السليم والذي هو أعلم وأحكم وأسلم في هذا الباب هو طريق الصحابة والتابعين، فيكون الجواب هو هذا. نعم.
فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعليم على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إليه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فرفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بألفة. وفي الأحاديث الصحيحة والإنسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حولنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوهام: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه رواه أبو داود، وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل الفن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العلم عن العلم مرسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح الجارية أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال اتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يخرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنثى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم من أعرابهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوف.
نعم، يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جواباً على ذلكم السؤال بأن المعتقد الصحيح في هذا الباب أن الله تعالى مستو على عرشه فوق سبع سماواته وأن الله تعالى في العلو. وبرهن على ذلك من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأدلة الكثيرة التي لا تكاد تحصى في إثبات علو الله تعالى. والعلو ثابت في النقل وفي العقل، فإن العلو صفة كمال، والله عز وجل يتصف بكل صفة كمال. فيقول رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص وإما ظاهر، يعني نص على علو الله إن الله في العلو، أو ظاهر بما يدل على ظاهر الدليل كرفع اليدين للسماء وكصعود الأعمال الصالحة ظاهرها يدل على أن الله في العلو. في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى العلي فوق كل شيء، الأعلى الذي ليس فوقه شيء، فهو أعلى المخلوقات وهو أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وهو فوق كل شيء ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، كما أثبت لنفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو على كل شيء، أي فوق كل شيء، وأنه فوق العرش من غير حاجة له، والعرش سرير الملك، وأنه فوق السماء سواء أريد بالسماء السماء السماوات الأجرام أو المراد به العلو، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فظاهر هذه الآية يدل على ماذا؟ أن الله تعالى في العلو، لأن الصعود يكون من السفل إلى العلو، والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله إليه العمل الصالح، فدل على علو الله سبحانه وتعالى. وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، والوفاة هنا الوفاة الصغرى، والمراد به النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. فالوفاة وفاتان: وفاة صغرى وهي النوم، والوفاة الكبرى وهي خروج الروح. فقوله هنا: إني متوفيك، ليس المراد به الوفاة الكبرى الموت، لأن عيسى رفعه الله عز وجل، ورافعك إلي، فدل على علو الله عز وجل. وقوله: أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أن يخسف بكم الأرض. أم أمنتم من في السماء، أي على السماء، فالسماء المراد به هنا إما المراد به العلو أو فوق السماوات السبع. يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا الموضع: قوله أأمنتم من في السماء عند أهل العلم تفسر بوجهين، أحدهما أن في بمعنى على، فيكون معنى في السماء يعني على السماء، فيشمل علوه في السماوات والعرش وأنه فوق العرش. وفي التفسير الثاني أن تكون السماء بمعنى العلو، وتكون في على بابها الظرفية، وأن المعنى في السماء يعني في العلو، والمراد بالعلو هنا ما فوق العرش. انتهى كلامه. ثم قال شيخ الإسلام موردا الأدلة: بل رفعه الله إليه، أي عيسى، فإذا كان ذلك كذلك دل على أن الله في السماء، ربنا سبحانه وتعالى في العلو، تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد الملائكة وجبريل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والتدبير المراد به القضاء، يخافون ربهم من فوقهم، إثبات الفوقية لله عز وجل، ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى استقر وعلى وارتفع، وهي في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل، سبعة مواضع في كتاب الله تثبت استواء الله على عرشه. ولهذا فإن العرش يثبت فقط بالنقل بالأدلة، وأما العلو فإنه يثبت بالنقل والعقل. دلائل علو الله نقلية وعقلية، ودلائل استواء الله على عرشه نقلية. الرحمن على العرش استوى، وقوله يا هامان ابن لي صرحا، الصرح هو الدرج والسلم، يقول ذلك سخرية وإنكارا لما يقوله موسى بأن ربه في العلو، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي أعتقد بأنه كاذب. فظاهر الآيات يدل على ماذا؟ يدل على أن موسى عليه السلام كان يخبر قومه بأن الله في العلو. والأخبار جميع الأنبياء متفقون عليها، ولهذا أمور الاعتقاد لا يدخل فيها النسخ، أمور الأخبار والاعتقاد لا يدخل فيها النسخ، وهي واحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين، لأنها أخبار. والخبر في الاصطلاح، اصطلاح أهل الأصول، ما الخبر هو ما يلحقه الكذب أو الصدق، ما يكون فيه كذب والصدق. وأخبار الله وأخبار أنبيائه كلها صدق، فلهذا لا يدخل فيها النسخ. والأنبياء كلهم أبناء علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فكلهم يدعون إلى توحيد الله، ويدعون إلى توحيد الربوبية، ويدعون إلى توحيد الأسماء والصفات، فكلهم متفقون في الاعتقاد والأخبار، ويختلفون في الشرائع، فالشرائع يلحقها النسخ، أما الأخبار والاعتقادات فلا يدخلها النسخ. تنزيل من حكيم حميد، القرآن، والتنزيل هو ما يكون من العلو، من حكيم حميد، يتصف ربنا بالحكمة وأنه حكيم في أقواله وأقداره وشرعه، حميد يستحق الحمد في كل ما يقضي ويفعل ويأمر، وله جميع المحامد سبحانه وتعالى. منزل أي القرآن من ربك بالحق، أي ليس بالباطل، فدل على علو الله عز وجل، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، يعني يحتاج إلى كلفة وجهد واجتهاد حتى تجمع الأدلة من القرآن، إما منطوق وإما مفهوم على علو الله سبحانه وتعالى، وهي لا تكاد تحصى كثرة. فهي كان ذلك كذلك، لماذا غاب عن هؤلاء هذا المعتقد الصحيح واعتقدوا أن الله في كل مكان؟ ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عميت أبصارهم عن هذه الآيات والبراهين، لأنهم قدموا العقل على النقل، وأعجبوا بكلام الفلاسفة وعلم اليونان والهند، وهكذا كل مبتدع تجد عنده عجب بأهل الزيغ والضلال. وأما الراسخ صاحب الاعتقاد من تربى على السنة فلا يصيبه عجب وغرور واغترار بعلم المخالفين، سواء كان المخالفون أهل ملة أو كان المخالفون أهل دين المخالف للإسلام. إنما المرء يعظم في نفسه، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يقول ابن باز رحمه الله معلقا على هذه الآيات: كل هذه طرق، معناها أنها طرق كلها دالة على علو الله وفوقيته، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق. إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إلي، إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود والعروج إلى العلو والرفع كذلك، وهكذا ثم استوى على العرش، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى غير ذلك، إلى غير هذا، كلها من الطرق الدالة على علوه سبحانه وفوقيته جل وعلا. ثم قال: وفي الأحاديث الصحاح، ذكره ابن تيمية، والحسان، أي ما هي من الحديث، ما هو صحيح وما هو حسن، ما لا يحصى إلا بالكلفة، أي الأدلة الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على علو الله، مثل قصة معراج الرسول إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله، وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح من حديث، في حديث الخوارج: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أي الله عز وجل، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، هذا الشاهد: تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء. فهذه الرقية فيها دليل على، في أول الحديث منها دليل على علو الله عز وجل. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، والله فوق عرشه، وهو أعلى ويعلم ما أنتم عليه. وحديث الجارية الذي عند مسلم، الذي ضربها سيدها فندم وأراد أن يعتقها، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: عرف منهما أنها امرأة مؤمنة، ودل على أن الإيمان بعلو الله هو الإيمان وهو المعتقد الصحيح. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. فعجبا من قوم يدعون العلم والمنطق والفهم والذكاء وراعية غنم لم تقرأ ولم تكتب ولا تحسب هي أفقه منهم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى. فهذه لم تتوسخ فطرتها ولم يصبها درن علم أهل الكلام بل بقيت على فطرتها بأن الله في العلم وأن الله مستو على عرشه. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ففيه إثبات علو الله وفيها إثبات استواء الله على عرشه وفيه إثبات صفة الرحمة وفيه إثبات صفة الغضب كما يليق بالله عز وجل، وأن رحمة الله وأن الله يقدم رحمته وأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فهذا دليل على إثبات علو الله وإثبات أيضا على إثبات القدر وعلى مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى فدل على أن الله في السماء وأن الله تعالى فوق العرش وأن الله في العلو. وقول عبد الله بن رواحة الصحابي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالإنشاد قول الشعر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم رواحة على ذلك، عبد الله بن رواحة على ذلك، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. فهذه أبيات قرأها وأنشدها عبد الله بن رواحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا أي عال ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائك صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو صفرا، يعني يرده خائبين يردهما خائبتين، أي لا يستجيب الدعاء، أن الله يستحي من ذلك أن يرد دعوة عبده. إذا دعا ربه وسأل ربه، الشاهد قوله إذا رفع يديه، فدل على أن الله في العلو. إذا كان العبد إذا أراد أن يتوجه إلى ربه يسأله يتوجه بقلبه وجوارحه إلى السماء، يتوجه بقلبه وجوارحه إلى العلو. فلو كان كما يقول الأشاعرة في أن الله في كل مكان لم احتاج العبد أن يرفع يديه، لكان له أن يقول يا ربي والعياذ بالله، أو يقول يا ربي أو يقول يا ربي، ولكن يجد حاجة في قلبه واضطرارا في نفسه أنه يرفع يديه إلى السماء، سواء كان مسلما ولا كافرا. فهذا الاضطرار الذي يجده العبد في نفسه وهذه الحاجة التي يجدها العبد في نفسه تدل على أن الفطرة تدل على أن الله في العلو. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، لأن المتواتر الخبر المتواتر منهما يكون خبر متواتر لفظي وخبر متواتر معنوي. فهذه الأخبار الكثيرة التي تبلغ المتواترات لفظا ومعنى على أن ربنا فوق، التي تورث أي تترك علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، كلهم مقرون بأن الله في السماء وأنه فوق العرش، يجده كل مخلوق في قرارة نفسه إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته كفرعون لما طلب من هامان أن يبني له درجا وسلما ليثبت لموسى والناس أنه ليس ثم إله فوق كما يدعيه موسى عليه السلام. وكالأشاعرة وأهل الكلام الذين تلطخت فطرهم بعلم الفلسفة واليونان والمنطق، أما من ترك وفطرته حتى آباء هؤلاء الأشاعرة، لو تذهب إلى عجوز من دكاترة الأشاعرة أو طفل من أبناء دكاترة الأشاعرة بدون لا يتعلم من أبيه وقلت له يا بني أين ربك؟ فيقول في السماء. وتذهب إلى العجوز أم الدكتور الأشعري الذي يقول أن الله في كل مكان فتقول لها يا خالة يا أمّا إذا أردت أن تطلبي ربك فين تتوجهي؟ تقول يا ولدي أرفع يدي للسماء. تقول لها ليه يا خالة؟ ابنك الدكتور يقول أن الله في كل مكان. يقول يا بني ربي في السماء ربي فوق، ما توسخت فطره، ما ضاعت بالفلسفة والمنطق والرأي والفلسفة وعلم اليونان. أناس بقوا على فطرهم وعلى الكتاب والسنة. ثم قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، أي من الأقوال المأثورة عن السلف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة، ونقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.